الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بل في التحقيق علمه أيضا فعلي من وجه وهو من حيث مرتبته إلى آخر العبارات. يقول القيصري من باب الترقي أن علمه بل في الحقيقة أي في الدقة والتحقيق علمه أي علم الإنسان الكامل أيضاً أي كما أن العقل بالنسبة إلى الحقائق علمه يكون فعلياً أيضاً فعلي من وجه أيضاً الإنسان الكامل لاتحاده مع العقل أو لكونه فوق العقل لو كان إلى أي حجاب لكان علمه فعليا من جهة وهو من مرتبة أو من جانب عقله وهو أي من وجه فعلي من وجه. ما المراد من الوجه؟ وهو من حيث مرتبته أي من حيث مرتبة الإنسان الكامل من حيث عقله فمرتبته أي عقله وهو من حيث مرتبته أي مرتبة الإنسان الكامل من حيث مرتبته العقلية المحيطة بجميع الأشياء بنحو البساطة واللذة. وإن كان بني الإنسان من جهة علمه يكون فعليا من جانب مرتبته العقلية، لكن من جانب آخر وهو من جانب علمه المأخوذ من عالم الحس بواسطة الحواس الخمسة الظاهرية يكون علمه انفعاليا كسبيا. وإن كان أي علم الإنسان الكامل انفعاليا من وجه آخر أي من وجه ومرتبة عالم الطبيعة، يعني من وجه الطبيعي، فعلمه من هذه الجهة أي في مرتبته الطبيعية يكون علما انفعاليا. هذا مأخوذ من ناحية الباطرة وذاك من ناحية اللامسة وهذا من ناحية السامعة وهكذا، فيكون مأخوذا من الحقائق الطبيعية في عالم الطبيعة فيكون انفعاليا تابعا علما للحقائق في عالم الطبيعة. بل هو أي الإنسان الكامل أشد اتصافا بالعلم الفعلي. هذه كلمة بل ترقي بعد ترقي. يقول تقدم فيما مضى على أن العقل الأول هو المظهر لاسم الرحمن يعني للرحمة المطلقة الإلهية. فلذا كان أول تعين للوجود المنبثق وللنفس الرحماني، والنفس الرحماني هو الرحمة المطلقة الإلهية، فأول تعين لها هو العقل الأول، فكان مظهرا لإسم الرحمن، لإسم الفيض، لإسم التحقق والعطاء. لكن الإنسان الكامل كما تقدم أيضا هو مظهر لمن؟ هو مظهر لإسم الله، وكلمة الله الحقيقية هي الجامعة للأسماء والصفات، كما تقدم هي الجامعة للأسماء والصفات كما تقدم، فهي في مرتبة الواحدية أي الجمع لكل حقائق الربوبية بما للأسماء والصفات من الربوبية والظهور، فالإنسان هو أشد فعلية لمعرفة الحقائق من العقل الأول، لأنه المنكر لاسم الله فهو الخليفة الحقيقي على وجه الحقيقة. بل وأي الإنسان الكامل أشد اتصافا بالعلم الفعلي من العقل الأول. لماذا؟ يعني لأن الإنسان الكامل الخليفة ليست الملائكة خلفاء الله، ليس هناك من شيء هو خليفة بإطلاق الكلمة. الذي كان خليفة بإطلاق الكلمة هو الإنسان، فلذا سجدت له الملائكة، ولذا علم الملائكة الأسماء كلها جميعا. واضح؟ والأرض حينما وردت في القرآن المجيد في الأرض، الأرض ليس خيطا وإنما هو الظهر لهذه الحكومة. واضح؟ تارة تكون الأرض ظرفا، وفي عالم أعلى يكون البرزخ ظرفا، وفي عالم أعلى تكون القيامة ظرفا لخلافة الإنسان لله، وفي عالم آخر يكون كقاب قوسين أو أدنى. لأن الإنسان الكامل الخليفة واحد، لأنه مظهر أو مظهر لإسم الله، ولأنه هو الخليفة لكل لله سبحانه وتعالى في كل العوالم. والذي يخلف شيء يكون ممثلا له، وإلا إذا لم يكن هناك تناسب بينهما لما كان خليفة. توجه للمعنى الجديد العظيم الثاني، والمتصرف في كل الكواكب. كلمة قد تكون بعيدة عن الأفهام، لكنها هي الواقع الذي لا بد أن يعرف. الإنسان الكامل هو مظهر الرضا الإلهي، فهو مظهر الإرادة الفعلية، فهو الإرادة الفعلية التي هي المظهر للإرادة الذاتية الإلهية. أرجو التوجه. فإذا الإنسان لما كان خليفة لله سبحانه وتعالى في كل العوالم، وكان المظهر لإسم الله الجامع للأسماء والصفات ومرتبة الواحدية، لابد وأن نعرف على أنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون المتصرف في كل العوالم. كأن قائلا يقول: كيف يكون الإنسان الكامل متصرفا في كل العوالم والحال نرى البلاء والبلايا نازلة على المؤمنين، يخرجون من مشكلة ويدخلون فيما هو أشكال؟ كم من نبي قتل، وكم من معصوم قتل، وكم من إنسان طيب عاش الاضطهادات وعاش المشاكل وامثال هذه الأمور، كيف يكونون متصرفين والحال لا يتمكنون من أن يدفعوا عن أنفسهم القضايا العادية في عالم الطبيعة؟ فكيف يكون متصرفا وهو عاجز عن دفع قضايا عادية في هذا العالم عن نفسه؟ كيف يكون متصرفا وهو يفر من مكة المكرمة إلى المدينة مختفيا في غار وأمثال هذه الأمور؟ كيف يكون متصرفا وهو تقاض الخيل ويقتله فلان وفلان ويبقى عطشانا وأمثال هذه الأمور في ساحة كربلاء؟ لو كان أنا وأنت لكان الرضا شخصيا لم يرتبط بالمصالح والمفاسد وحسن نظام عالم الإنسان. الإنسان الكامل هو المظهر للإرادة الإلهية، وما كان مظهرا للإرادة الإلهية لا يكون مظهرا للإرادات الشخصية، فهو فناء في ذات الله. وإذا كان فناء في ذات الله لا يريد إلا ما أراده الله، ولا يحب إلا ما أحبه الله، فرضاهم رضا الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يرضون ولا يريدون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. فإن كانت مصلحة النظام الأحسن بأن يقف وقفوا، وإن كانت مصلحة النظام الأحسن بأن يكونوا أسوة للصبر كانوا، وأسوة للصبر عن مال، عن جاه، عن عزيز، عن كذا كانوا. لأن عالم الإمكان قلنا في كل مرتبة من مراتب عالم الإمكان مزايا قد تكون في عالم وليست موجودة بكيفيتها وكميتها المعينة في العالم الآخر. عالم العقول والمثال عالم بمزايا، لكن ليس له مزايا الصبر، ليس له مزايا ويؤثرون على أنفسهم، ليس له مزايا تظهر بعض الأسماء والصفات الإلهية بكل أبعادها. فكانوا هاهنا مظهرا لكل الحقائق بمراتبها. فإذا نحن نعتقد بكل اعتقاد لو أرادوا أن يعرفوا كل أمر في عالم الطبيعة لعرفوه بمجرد نفسهم العادية في مرتبة الطبيعة، فضلا عن النظر إلى عالم الطبيعة من عالم أرفع بعالمهم المثالي أو بعالمهم العقلي أو بعالم ثنائهم في ذات الله. فهم قادرون أن يعرفوا كل شيء، لكن هذا مع النظام الأحسن في بعض الأحيان يتنافى مع الإظهار أو يتنافى مع الامتحان والاختبار. فربما مورد يعرفونه لا يرتبط بالامتحان والاختبار لكنهم لا يذكرونه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعاشر ويعايش المتقين كما يعاشر ويعيش مع المنافقين والكفرة والمرضى بشكل واحد، وربما برهم وقربهم وأدناهم وأعطاهم أكثر من المتقين. واحد مثلا هذا لا لكونه ليس بعارف بالمنافقين وبرؤساء المنافقين الذين سيصبحون قادة للانقلاب على الأعقاب بعد رحيله من هذه الدنيا، هذا ليس معنى هذا، لكن المصلحة للنظام الأحسن تقتضي أن تجري الأرض بتجاريها لتختبر كل نفس ولتصل كل نفس إلى مداها الممكن وقابلياتها. صرف مورد يكون معلوما لإنسان كامل لا يظهره لأنه لا يظهر إلا ما يريد الله، فهو المظهر للرضا الإلهي طبقا لمصلحة النظام أحسن في العوالم. ورب مورد لا تقلبه من الله لأنه من الأمر الانفعالي الكسبي في عالم الدنيا المأخوذ من جوانب عالم الدنيا، ولو كان أراده أن يأخذه من عالم المثالي أو من عالم العقل لأخذه وعرفه، لكنه يريد أن يكون مثالا للامتحان. فإذا كان مثالا للامتحان في بعض الأحيان هو لا يريد أن يتوصل إلى بعض الأمور لكي يكون مثالا فيها وأسوة فيها ليصل إلى قمتها، فبعض الأمور معروفة لا يقتضي الأمر فيها البيان، وبعض الأمور لأنها ترجع إلى اختباره الشخصي لا يقتضي قاصد ربه واحد. فلذلك التوجه هو المتصرف في العوالم كلها. رسول الله تصرف في العالم العنصري، تصرف في العالم الطبيعي فشق القمر، போச்சிடல وامتقل عباده وعمل كذا وكذا هذا لمورد ومصلحه والحال هو في مورد اخر يخرج من مكه مفتديا الصغار وهو الذي شق القمر وهو الذي اولى بالجسد ومن عارفين احق بان يكون في لحظه واللحظه كثيره من مكه في المدينه وتلولا ما فعل هذا لانه اما حفظا للمصلحه في النظام الاسلم هناك مصالح يعرفها ولا نعرفها او لكي يكون من مقاصد الاتحاد والاستبار حتى يصل ويكون مظهرا لفكر هذا العالم بفضله وعفته وثباته وايثاره واخلاقه وشؤونه المرتبطه بهذا العالم فهو المتصرف في كل العوالم فضلا عن هذا العالم لكن لا يتصرف الا باذن الله بما يكون مرادا للحق سبحانه وتعالى ليس انا وانت حتى نستفيد من مثل هذه القوى والامكانات الاستفادات الشخصيه التي قد تكون تحت غطاء الحس والوهم ومثلا لا تحت ضوابط العقل والمصالح الكامله والمتصرف والإنسان الكامل المتصرف في كل العوالم لأنه الخليفة مطلقا بلا قيد ولا شرط والعقل الخليفة في مرتبة الرحمانية فهو المظهر للأسماء التنزيهية من السبوحية والقدسية فهو ليس محيط بكل الجوانب الإنسان هو الخليفة لله فلا بد أن يكون خليفة محيطا بكل العوالم محيطا بكل العوالم علما وفعلا وقدرة وإمكانا لأنه الممثل للأسماء والصفات بمعانيها والممثل للأسماء والصفات بما لها من الفعل فلا بد أن يكون الممثل للمحيط محيطا والممثل للقادر قادرا والممثل لكذا كذا حتى يكون ممثلا وخليفة تاما كونه لا يفعل لأنه فاني في من؟ في الإرادة الإلهية رضا الله رضاه ورضاه رضا الله واقع المثل وحقية هذا الكلام من كون الحضارات الخمس والعوالم محققة ومعرفتها معرفة إيقان لارتسام صوري وأن الإنسان هو الخليفة مطلقا وأنه الاسم الأعظم في مرتبة الفعل وأنه المظهر لكل الأسماء والصفات وما تقدم من المعاني كل هذه من المطالب العميقة الدقيقة فرب مدرس ورب سامع لا يتمكن أن يصل إلى لمس هذه المطالب لتكون إقرارا وإذعانا نفسانيا فكم من مدرس يدرس ألفاظا واصطلاحات ويبين اصطلاحات فرق بين كون الإنسان يبين اصطلاحات كأنا وأنت وبين كوني يلمس حقائق بقرارة النفس ما كان الذين فعلوا ما فعلوا الأغبياء كانوا يعرفون الحقائق. لو كانوا أغبياء، لو كانوا قاصرين، لما حاسبهم الله وعاقبهم عقابا شديدا. فإذا كانوا واصلين إلى المعارك، لكن بالحجب لم تكن المعارك إضرارا نفسانيا، فمعرفة وتصديق بالنسبة، لكنه ليس بتصديق عن إضرار وذل نفساني ليكون حقيقة إنسانية. ما كانت حقيقة إنسانية، كانت كشفا ومشاهدة لحقيقة لا وحدة مع النفس. فلما كانت الحقائق في نفوس هؤلاء الطغاة والطواغيت بهذه الكيفية، ارتكبوا أكبر الجرائم في العالم، ارتكبوا المجازر وحرقوا الشرائح باسم الأديان. لماذا؟ لأن الحقائق لم تكن معهم معرفة إيقان وإقرار وذل لواقع الأمر واضح. فالمعارف لا تكون معرفة إلا إذا كانت إقرارا وذلا لحقائق الأمور. أرجو التوجه. ولذا يقول، وحقيقة هذا الكلام، وأنا أتكلم بهذه الكلمات، معرفة الحضارات الخمس، معرفة العوالم الخمس، معرفة كون الإنسان هو الخليفة، معرفة كون الإنسان هو المظهر للأسماء والصفات، فهو مظهر لكلمة، فهو مظهر لكلمة الله الحقيقية، مجل أو الاستلاف، هو اسم الأعظم في مرتبة الفعل. هذه كلها وحقيقة، يعني تجيب معرفة إيقاد وإقرار، لا معرفة ارتداد الصورة. وإلا فالمأمول كان عارفا، وإلا فلا يتردد متردد بأن خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس كانوا عارفين بأنهم قصار متجاوزون، وأن أهل الحق لهم مخالفهم وكل له. وهكذا من تعدى قبلهم أو بعدهم عن حقائق الأمور كان يعرف، ما كان جاهلا، كان ذكيا عارفا، لكن الحجب حال بينه وبين إقراره النفسي بذل عبودي، أي بمعرفة تكون سبب لاغتيال الجوارح. وحقية هذا الكلام مسألة نعرف نتطرق إلى بعض الأبعاد التي قد تسوقنا إلى ما تسوقنا إليه، لكن نأتي بمثال عمرو بن العاص. عمرو بن العاص لما دعاه معاوية لمخالفة وحرب علي، وأخذ يقول إن الدين مقدس من قبل علي، إن عليا قتل خليفة المسلمين، إن تبسم عمرو بن العاص قال كف ونح هذا الكلام، قل لي إذا دخلت معك في المساعدة ما هي الطعمة؟ أنت تتكلم مع جهال؟ أنت تتكلم مع أغبياء الشام وأمثالهم؟ أنت وأنا نعرف مواقع الأمور. دع هذه الكلمات ولا تخدع نفسك وتحاول أن تخدع غيرك، قل ما هي الطعمة؟ فإذا هؤلاء يعرفون أين أنت من عندك، بسابقة، بعرف، بعلم، بتقوى، بقرابة، بآية، برواية، بكذا، من أنت وعلي؟ أين أنت من علي يا معاوية؟ العمر ابن العاص رأس فتنة وقف عليه بقية الشياطين متفترين ومتأخرين. وحقية هذا الكلام وما ذكر من قبل، ما قبل في هذا الفصول الذي تكلمنا عنها من الحقائق، إنما تتجلى، إنما تتجلى لمن تظهر له حقيقة الفعالية، تظهر له حقيقة الفعالية. أرتوجه، كيف مجرى السيف وكيف صدرت الكلمة الواحدة الإذاعية فكانت نفسا رحمانيا وفيضا منبسطا وحقيقة وكلمة تامة، وكيف بعد الرسي كانت فقا، وكيف تشعبت العوالم، وكيف وكيف هذه الفعالية الراجعة إلى الأسماء والصفات الإلهية لا يلمسها كل أحد. فإذا لنا أبعاد وأعماق ولنا بدايات، البدايات نعرفها، وأما الأعماق نعرف أن الله خالقا، أن الله الكبرى، لكن معنى الفعالية أنه كيف فعل وكيف سرى فيضه في كل آن وفي كل يوم، وكيف هو الدائم الفاضل، وكيف وكيف تحتاج إلى الأبرار. واضح المسألة؟ بني اكتبوا، أي كون الشيء، أي كون الشيء فعالا ومتصرفا وكونه ذا اسم فعلي وكون العلم متحدا مع الذات، وأن هذه الحقائق جميعا حاصلة في الإنسان الكامل، لأنه الاسم الأعظم في عالم الإنسان، فهو الفعال، فهو الفعال والمتصرف في العوالم بإذن الله. إذا قال للشيء كن فيكون، والإنسان عنده روايات وكلولة أنه إذا قال للشيء كن فيكون، لأنه الوجود الفاني في ذات الله، لأنه الوجود الفاني في ذات الله، وأن المراد من معرفة الفعالية معرفة لمس وإيقان وإقرار بذل عبودي لا كتم وارتسام لصورة حصلت من صناع بحث وحفظ الصلاح، وأن إرادة الإنسان الكامل هي إرادة فناء في ذات الله، وأنه لا يحب ولا يريد إلا ما أراد الله للنظام الأحسن، فهو من محققات الإرادة الإلهية وأسباب ورودها، وأن الإرادة الإلهية لا تخلف فيها، فإذا لا تخلف لإرادة العبد الفاني في ذات الله. هذه المطالب التوجه التي ذكرناها في نحو يقسم الأقلام، هذه المطالب من عرفها عرف حقيقة الفعالية. واضح؟ فإذا المراد من الفعالية يعني الفعالية بنحو الخلق والإيجاد والتصرف وأمثال هذه الأمور. أقرأ عبارة: إنما تتجلى هذه الحقية تتجلى لمن تظهر له وهو الإنسان الكامل حقيقة الفعالية. واضح مثلا؟ وتظهر له وحدة الوجود الصمدي البسيطة في الحبة، وتظهر له أي الإنسان الكامل وهو الإنسان الكامل، وتظهر له وحدة الوجود الصمدي، وتظهر له في مراتب الشهود مع كونه وجودا واحدا صمديا، لكن في مراتب الشهود يراه بأسمائه وصفاته المختلفة، فيشاهده العارف الحقيقي في مرتبة عالم الطبيعة بنحو، ويشاهده في عالم المثال بنحو، ويشاهده في عالم العقل بنحو، ويشاهده إذا كان صادق الزين بنحو آخر. فهي كلها فعالية الله، أي فعله الظاهر في مراتب عالم الإمكان. العارف يشاهده تعالى في مراتب، وتظهر له وحدة الوجود. أبو توجه إشارة إلى الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة. هناك من العرفاء من إذا شاهد الوحدة ماتت عليه كثرة فرأى الله ولم يرى الفعل بمراتبه، فهو عدم اتزان في المعرفة. وهناك من الخالق من رأى الفعل ولم يرى الفاعل، فأيضا هذا انحرف عن المجرى. العارف الحقيقي من رأى الله في صمديته في وحدته بمراتب الشهود أي بفعله. وأقل مثلا، فالعارف الحقيقي ميزان اعتدال، إذا نظر إلى جانب لم يغفل عن جانب آخر. فمن رأى الله في وحدته وغفل عن الأسماء والصفات لم يرى الله رؤيا تامة. من رأى الله في أسمائه وصفاته ولم يرى الله في واحديته لم يكن قد رآه رؤيا تامة. ومن رأى الفعل بلا فاعل أيضا رأى الفناء بلا مصدر تعلقه. هذا ثاني، هذا مرتبط، هذا معنى عقلي. من وجده أي من وجد الكثرات وغفل عن حقيقة الوحدة لم يكن عارفا. فالعارف الحقيقي من هو؟ العارف الحقيقي من كان في يوم اللقاء ثانيا، ومن كان في يوم الحرب رجلا حربيا عسكريا، ومن كان في الليل متسجدا، ومن كان في البيت ربا لبيت زوج وأب، ومن كان ومن كان ومن كان. هذا هو اعتدال عالمي، وهذا هو اعتدال عالم الإمكان بمراتبه المختلفة الذي يكون مظهرا أو مظهرا لكلمة الله الجامعة للأسماء والصفات. ولذا أرد التوجه، وتظهر له وحدة الوجود، تظهر له وحدة الوجود، يعني يشاهد الوحدة بما هي وحدة الصمدية الإلهية، فلا يرى تكثرا ولا تعددا، لكن في عين الحال يرى في مراتب الشهود، وتظهر له الوحدة في مراتب الشهود، مع كونه ينظر إلى مراتب الشهود وينظر إلى مراتب العالم بما للحق سبحانه وتعالى من الفعالية ومن التجليات المختلفة في العقل والمثال والطبيعة. في هذا الحال بلا أن يذهل بكثرة عن وحدتين، واقع العبارة، وتظهر له وحدة الوجود في مراتب الشهود. في مراتب الشهود يرى وحدة الوجود، واقع مثلا، وأن علمه تعالى تعالى. وإذا رآه في وحدته وصمديته رآه بأسمائه وصفاته، وأن علمه تعالى، يعني وتظهر له أن علمه تعالى عين ذاته. وإذا رأى ذاته المقدسة وأن العلم مع الذات شيء واحد لم يغفل عن المحكومات، فهو يرى الله في أحديته وفي واحديته وفي فعله. واقع مثلا، أي لم يغفل عن الأسماء والصفات لا في مرتبة الذات ولا في مرتبة الفعل. وأن علمه تعالى عين ذاته ومعلوماته أيضا كذلك، ومعلوماته أيضا عين ذاته. وإذا كانت عين الذات أفعاله تكون شأنا من شهوده وظهورا من ظهوراته في مرتبة الفعل. والامتياز بين الكثرات، والامتياز بين الكثرات بتجلياته المعينة فقط. والامتياز بمن؟ بالتجليات، يعني لو نظر إلى الحقيقة لوجدها حقيقة واحدة، وإن امتازت في تعيناتها الخاصة فهي بتعيناتها متكثرة، أي بهوياتها الشخصية متكثرة، وهي في واقعها كلمة واحدة إلهية تنبئ عن وحدة صمدية. والامتياز بين الكثرات بتجليات الحق سبحانه وتعالى المعينة، لما يتجلى في مراتب الوجود تكون تعينات أي ظهورات أسمائه. وقع مثلا فقط، يعني وليس هناك شيء واحد، وأسماءه وصفاته الذاتية والفعلية من شيء والله أعلم. وقع مثلا، يعني نحن قد نكون تكلمنا ببعد وقضيت علينا أبعاد، انتهينا إن شاء الله من هذا الفصل. الفصل السادس، تقدم كرارا على أن من جملة العوالم هو عالم المثال. المثال تارة يراد منه الصور الذهنية، وهو المعبر عنه بالمثال المقيد، بالمثال المتصل، وليس مقصودا فهنا. فإذا المراد من المثال هو المثال المنفصل وهو العالم الذي يكون فردها بين العالمين، بين عالم الطبيعة وبين عالم التجرد والعاقل ومثلا. فإذا القصد الثالث منعقد لأهل الكلام عن عالم المثال ومثلا. القصد الثالث فيما يتعلق بالعالم المثالي، بالعالم المثالي، ما هو العالم المثالي؟ ما دليل العالم المثالي؟ وجدوا هذه الكلمات إن شاء الله ستأتيه. اكتبوا فيما يتعلق بالعالم المثالي وهو الفرق بين عالم المجردات وهي الأرواح بمصطلح العرفاء أو العقول بمصطلح الفلاسفة، وبين عالم الطبيعة. فإذا عالم البرزخ هو عالم المثال، هو البرزخ بين العالمين. والكلام عن المثال النزولي والصعودي، يأتي الكلام على أن البرزخ النزولي كيف يكون والبرزخ الصعودي من هنا إلى الأعلى كيف يكون. والكلام أولا عن كون المثال ما هو، عن كون المثال ما هو. أول ما يبحث الإنسان ما هو الشيء، من بعد ما يعرف ما هو الشيء يسأل ما هو الدليل على ثبوته. فإذا والكلام أولا عن كون المثال ما هو، ثم يأتي الكلام عن وجه تسمية هذا العالم بعالم المثال. المرحلة الثانية لماذا سمي هذا العالم بعالم المثال ومثلا، وما هو الفرق بين المثال المتصل الذي هو الصور النسانية والمثال المنفصل الذي هو الفرق بين العالمين، وما هو الفرق بين المثال المتصل، هاي كلها رؤوس مقالب يأتي البحث عنها، بين المثال المتصل. مثال المتصل قلنا شنو؟ المتصل بالذهن الإنساني، أي كان عرضا وكيف النفسانية تابعا للنفس. والمثال المنفصل، المثال المنفصل وهو محل بحثنا وهو عالم المثل الذي هو برزخ بين عالمين. ثم يأتي الكلام عن أدلة الاستثبات المعبر عنه بفل هو. من بعد ما يأتي الكلام عن ما هو ووجه ولماذا سمي بهذا الاسم، يأتي الكلام عن من؟ عن أدلة إثبات ما الدليل على وجود عالم المثال. هل يسمونه؟ هل هو يعني هل هو موجود أم لا؟ ما هي الأدلة على وجوده؟ ثم يأتي الكلام عن أقسام المثال. المثال كم هو؟ وهو المعبر عنه بكم هو؟ هذه رؤوس أقلام. أرجو التوجه الآن، اكتبوا قبل كلمة إعلام الآن شروع في مرحلة ما هو المثال. أول شيء يسأل السائل ما هو، وقلوا له ما هو المثال، هاي كلمة إعلام لبيان ما هو المثال قبل إثباته بالدليل والبرهان. إعلام أن العالم المثالي، وقلنا الحضارات ترسل واحد من العالم المثالي، أن العالم المثالي هو عالم روحاني وليس بعالم طبيعي. عالم المثال من العوالم الروحانية، أي من العوالم المجردة. هذا التوجه يجب أن نفهم هذه العبارة بعد اليوم. كلمة روح إشارة إما إلى التجرد، كما وأنها عند الفلاسفة إذا قيل عقل إشارة إما إلى الأصول المجردة. فهنا بدلا من كلمة عقل يعبر بروح، وعند الفلاسفة بعقل، وفي لسان الشرع بالملائكة. واضح المثل؟ اعلم أن العالم المثالي هو عالم روحاني أو روحانيون، وهي ليس في عالم طبيعي. عالم روحاني من جوهر، من جوهر، فإذا ليس بعرض، فإذا ليس بعرض كالصور الذهنية التي هي كيف نفساني، بل هو عالم مستقل. هاي كده روحاني يعني مو طبيعي، ما تقولنا يعني مجرد من جوهر يرتي أي شيء كوني عراض، لأن أعرف توجه، لأن المثال الذهني وهي الصور الذهنية هم مثال، لكنه مثال بنحو عراض على الناس، أي تابع لنا لا استقلال له. هذا العالم ليس هكذا شيء تابع لغيره، بل هو عالم مستقل واقع بين عالمين. واقع العبارة روحاني من جوهر نوراني، هذا الجوهر جوهر نوراني مجرد عن المادة، من جوهر نوراني مجرد عن المادة، وإن كان له مقدار، وإن كان له مقدار يمكن أن يدرك بالحس الباطن الإنساني للكمل من خلق الله، للكمل من خلق الله. هل التوجه من جوهر، من جوهر وعليكم السلام ورحمة الله، من جوهر وعليكم السلام ورحمة الله، من جوهر نوراني، قلنا فيه نوراني لرد كونه عرضا، ولا تنسى يأتي أنه مجرد، لكن ليس مجرد عن المقدار. فإذا لما كان له شكل وله مقدار، بعض الأشياء ندركها بحواسنا الظاهرة وهي محسوسة عالم الطبيعة، وبعض الأشياء ندركها بحواسنا الباطنة وهو عالم المثال، وبعض الأشياء ندركها بعقلنا وهو عالم العقل. فالإنسان بمراتبه المختلفة يشاهد العوالم ما لم يكن محجوبا، بمرتبة حسه يشاهد عالما، وبمرتبة حسه الباطن يشاهد عالم المثال، وبمرتبة عقله يشاهد عالم العقل، وبكله تجمع يكون فناء فيكون فوق كل العوالم ويكون خليفة لله سبحانه وتعالى. من عقل جوهر نوراني عرفنا أن عالم المثال هو الفرق بين العالمين، قال شبيه، هذا وجه الشبه بالعالم الجسماني، هو برزخ واقع بين عالمين، فإذا لا بد وأن يشبه بقدر ما عالم الجسم عالم الطبيعة، ويشبه بقدر ما عالم التجرد، فلا يكون تجردا محضا، ولا لا يكون بعيدا كل البعد عن التجرد، ولا يكون جسما محضا، ولكن لا يكون بعيدا كل البعد عن عالمي الأجسام. واقع عبارة أقرأها، شبيه، هاي كلمة شبيه وجه الشبه بالعالمين الجسماني أولا، ثم يأتي إلى وجه الشبه بين عالم المثال وعالم التجرد، شبيه بالجوهر الجسماني، شبيه بالجوهر الجسماني في أي جانب من جوانبه الوجودية، شبيه في من في الجوهر الجسماني، قال شبيه أي العالم المثالي في الجوهر الجسماني في أي شيء، وجه الشبه أي في كونه، بيان في وجه الشبه في كونه أي العالم المثالي في كونه محسوسا في كونه محسوسا المحسوسات على الأخوين ما يحس بالحس الظاهر وهو عالم الطبيعة وما يحس بالحس الباطن وهو عالم المثال فقال محسوسا في هذا كونه محسوسا بالحس الباطن أي بما هو من شأن الإدراك الباطني في كونه أي العالم المثالي محسوسا مقداريا لما سيأتي من كون عالم المثال له كمية وله شكل لكن لا مادة له واضح فمحسوسا أي يحس بالحس الباطن ومقداريا أي له مقدار أي له أبعاد وله شكل لكن لا مادة له واضح العبارة أبتوجه شبيه بالجوهر الجسماني وتشبه في كونه محسوسا مقداريا لا في كونه مادة لا في كونه يعني لا يريد أن يكون على أنه مشابه لعالم الجسم مطابقة تامة شبيه من جانب لا في كونه مادة لها القوة والاستعداد وبالجوهر المجرد أي كلمة وبالجوهر المجرد عطف على ما تقدم أي وشبيه العالم المثالي بالجوهر المجرد يا جوهر المجرد العقلي في أي جهة مشابه بيان شبه في كونه أي المثال أو العالم المثالي نورانيا لا مادة له في هذا الجانب يكون العالم المثالي مشابها لمن للعقولي وحنفل وليس العالم المثالي بجسم مركب من مادة وصورة أو مركب من العناصر المختلفة سواء كانت الأربعة كما يقول القدماء أو أكثر من ذلك أو بس تجاوزت المئة كما يقول المتنفرون وليس بجسم مركب مادي حتى يكون فيه إمكان استعدادي وقوة وفعل وما شابه هذه الأمور ولا جوهر مجرد عقلي يعني وليس بجوهر مجرد عقلي لا هذا ولا ذا يعني ليس بعقل مجرد عن كل شواهد المادة لأن فيه شكل ولأن له مقدار لأنه برزخ البرزخ هو الشيء الواقع في الحدين الذي يكون بخصوصيات بعض هذا الجانب وبخصوصيات بعض ذلك الجانب لكن لا بخصوصياتهما تماما وإلا لما كان برزخا واضح المثل البرزخ اصطلاحا ولغة والشيء الواقع بينهما برزخ يعني بينهما عالم بين العالمين لأنه برزخ فسر البرزخ وحد فاصل بينهما أي بين عالم الجسم والعقل اكتبوا فلا بد إذن أن تكون فيه خصوصيات من كل من العالمين بقدر ما فمن جهة مقداره وشكله لا يكون غيبا مطلقا ومن حيث تنزهه عن المادة يكون مجردا فإذا عالم المثال مثال لعالم الجسم. عالم المثال صار مثال لمن؟ لعالم الجسم، لأنه يحكي عالم الجسم ويحكي عالم الأجسام، ولو كان حكاية نورانية يحكيه بأفعاله وشكله وجلله. فعالم المثال مثل عالم الجسم في أي مثية؟ في أي حكاية وظهور يكون مظهرا لعالم الجسم؟ قلنا في الشكل والمقدار، يعني أن الأشياء في عالم الطبيعة بما لها من الشكلية والمقدار تكون وجوداتها العلمية بصورتها وبتصورها وكيفياتها الصورية موجودة في عالم المثال. والعقل بقدر، والعقل بقدر، وليس مثل العالمين بتمام المثلية بجهة هو يماثل هذا العالم وبجهة هو يماثل ذلك العالم، لكن ليس معنى يطابق العالمين مطابقة تامة فهو آخذ من كل من العالمين بما يناسب البشرية. اكتبوا وهذا معنى البرزخية، معنى البرزخية والوقوع بين الشيئين وكونه عالما فاصلا بين عالمين، بين عالمين. وحال مثال لأنه برزخ وحد فاصل بينهما، هذه الصغرى في القياس الكبرى يبدأ بها. وكل ما هو برزخ أي كبرى، وكل ما هو برزخ بين الشيئين لابد وأن يكون غيرهما أي غير الشيئين. ما كان برزخان لابد وأن يشبه الشيئين بشبه، ولا بد وأن يكون غير الشيئين بجانب آخر، ولا وأن يكون غيرهما وإلا لن يكون برزخا. بل له أي بل لعالم المثال والبرزخ جهتان التشديد الموجود، هذا بالله زائد، بل له جهتان يشبه عالم المثال بكل منهما، أي من الجهتين يشبه، الضمير يرجع إلى عالم المثال، يشبه بكل منهما أي من الجهتين. وقلنا له جهة مرتبطة بعالم أسفل كعالم الطبيعة بشكله ومقداره، وله جهة يرتبط بعالم أعلى بتجرده النوراني وجوهريته وجنه. بل له جهتان يشبه بكل منهما أي من الجهتين ما يناسب عالمه، ما يناسب ذلك العالم بجهة ارتباطه بالعقل شابهه بالجوهرية والنورانية، وبجهة ارتباطه بالعالم الطبيعي شابهه في الشكل والمقدار. اكتبوا فمن حيث علوه يشبه عالم التجرد، يشبه عالم التجرد بجوهره ونورانيته. ومن حيث دنوه يشبه عالم المادة بمن فتاره وشكله. طاف العبارة الله نسأل التوجه. فإذا على مثلك الحكماء وعلى مثلك العرفاء العوالم مختلفة، هناك عالم طبيعة ومادة، وهناك عالم برزخ ومثال، وهناك عالم تجرد وعقل. هذا على ما عليه الحكماء والعرفاء. هناك نظرية ولعلها للمتكلمين يمكنون التجرد ويرون العالم الإنساني عالما طبيعيا يختلف شدة وضعفا من حيث الكثافة لعالم المادة والشفافية واللطافة لمن؟ لعالم المادة. فيرون الملائكة أجساما لطيفة شفافة نورانية، ويرون المثالة هكذا، ويرون عالم الطبيعة عالما كثيبا لا تختلف الكثافة فيه. فرب عالمين طبيعيين يكون بغاية من الكثافة والكدورة يصبح حجرا، ورب عالمين يكون فلكا، الفلك عالم طبيعة والحجر عالم طبيعة، لكنهما يختلفان في الكثافة وعدم الكثافة. وحمسنا يقول أرض التوجه على مثلتنا من أنه عالم مستقل بين العالمين يكون بسر، أما على مثل في بعض، ولعل المراد من البعض يقصد به المتكلمون أن المتكلمين الذين يرون أن هذه الأمور مراتب لعالم واحد سيكون برزخا، لكن لا بذلك المعنى من البرزخية. اللهم كلمة استدراك، اللهم إلا أن يقال إنه إلا أن يقال، وقلنا القائل لعله بعض المتكلمين، إلا أن يقال إنه أي عالم المثالي، أي عالم المثالي إنه جسم. هناك قلنا جوهر نوراني، هناك يقول هذا القائل إنه جسم، وإذا كان جسما فلا يكون برزخا لأنها القضايا كلها، إلا أن نقول الجسمية بلحاظ مراتبها المختلفة شفافية وقدورة يقع وسط بين هذه المراتب. واضح المثل؟ الله إلا أن قال إنه أي عالم المثالي جسم نوري، جسم لكن الأجسام تختلف. الحجر من عالم الطبيعة، والبرق من عالم الطبيعة، والنور من عالم الطبيعة، كلها من عالم الطبيعة لا تختلف في حاضر الكتورة والشفافية واللطافة. جسم نوري في غاية ما يمكن من اللطافة، فيكون عالم المثال حدا فاصلا بين الجواهر المجردة اللطيفة، يعني بين عالم العقول المعبر عنه بعالم الأرواح، بين الجواهر المجردة. هذا كأنه لا يريد أن يقول جميع العوالم هي من عالم الطبيعة تختلف بشدة والأرواح، لا، هو عالم نوري، هو عالم جسماني لكن لطيف، فيقع بين عالم المجردات وبين عالم الطبيعة بما لها من الكثافة والكثورة. سيكون عالم المثال بناء على أنه جسم نوري حتى فاصلا بين الجواهر المجردة اللطيفة وهي الفطور أو الأرواح بصلاح الفرقاء، وبين الجواهر الجسمانية المادية الطبيعية الكثيفة. فهنا عالم مادة كثيف، وهناك عالم تجرد نوراني. المثال جسم شفاف، جسم لطيف، فيقع في الوقت بينهما بهذا اللحاظ. وإن كان بعض هذه الأجسام المادية، يقول لا نريد أن نقول أن الأجسام المادية كلها في مرتبة واحدة من الكثافة، فالفلك جسم مادي لكنه بلطافة تختلف عن الحجر. وإن كان بعض هذه الأجسام المادية أيضا تلقى من بعض مثل من كالسمك